الإنجيل الأمر بالتسامح، ولهذا جاء في الإنجيل من ضربك على خدك الأيمن فأدب له الأيسر، اسمح له. وفي شريعة التوراة الأمر بالقصاص، وفي شريعتنا أو الشريعة الكاملة يخير أولياء القتيل بين الدية، بين القتل والقصاص، وبين العفو إلى الدية وبين العفو المجانا، ثلاث أمور، إما أن يقتصوا من أولياء القتيل، وإما أن يسمحوا إلى الدية، وإما أن يعفو عنهم مجانا. هذه الشرائع تختلف، ولهذا قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما أصول الأديان، أصول الاعتقاد والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، هذا أمر متفق عليه بين الشرع، هذا هو الدين، الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام والدين الإسلام. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح إن معاشر نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة العلات هم الإخوة من الأب، أبوهم واحد والأمهات متعددة، ولهذا إخوة العلات ديننا واحد، هذا الدين واحد، وأمهاتنا شتى عن الشرائع، الشرائع مختلفة مثل الأمهات، والدين واحد مثل الأب، هذا إخوة العلات. وأما الإخوة الأشقة فهم الإخوة من الأب والأم الأب، والإخوة إخوة العلات هم الإخوة من الأب، وإخوة الأخيار هم الإخوة من الأم. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة،
وهي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة، فإن الله تعالى وضع عن هذه الأمة الأسرار والأغلال، هي شريعة سمحة، ولهذا قال بعثت بالحنيفية السمحة، نعم، التي لا أغلال فيها ولا أسرار. ولهذا قال الله تعالى في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، بخلاف الشرائع السابقة فإن عندهم أسرار وأغلال، من الأسرار التي جعلت على من قبلنا أنه لا يدخلوا إلا في مكان واحد، في مكان واحد. أما نحن كما قال جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، فأيما أدركتك الصلاة فصل. ومنها أن من قبلنا كان إذا أصابت ثوب النجاسة لا بد أن يقصه يقرضه بالمقراض، وأما نحن فتغسل بالماء ويبقى الثوب. نعم.
حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عبد السلام بن مطهر
طهر
حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا
تكلم عليه الحافظ تكلم على المطهر ضبطه
قال العين عبد السلام ابن مطهر صيغة المفعول من التطهير بالطاء المهملة،
نعم صيغة المفعول مطهر شكل هنا. نعم.
حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من التلجة.
إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني متقطع ومتشدد ينقطع، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، المتنطع والمتشدد ينقطع ولا يستمر، فالإنسان الذي يريد أن يسعب نفسه ويجد نفسه ينقطع. ولهذا لما أراد بعض الصحابة تبتل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف على أنفسهم، وقال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك، فأعطي كل ذي حق الحق. ومن بعضها إنك إذا أسعبت نفسك هجمت العين وتعبت نفهت النفس، فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه، المتشدد والمتنطع. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا بين الساريتين سأل عنه فقالوا هذا حبل لزينب، فتعبد فإذا فترت تعلقت بهذا الحبل. قال حلوا ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليرقص. فكل متشدد ومتنطع ومتعب لنفسه هذا لا بد أن ينقطع. ولم يشدد نحن إلا غلبة. ولهذا قال سددوا وقاربوا وأبشر. سددوا يعني فعل الصواب وهو الوسط المعتدل. وقاربوا يعني إن لم تستطيعوا السداد فقاربوا من السداد. وأبشروا أبشروا بالخير. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني أدوا العبادة في وقت النشاط وقت الراحة. كما أن المسافر يستعين على قطع المسافة بالغدوة في أول النهار والروحة الرواح في آخر النهار وشيء من الدلجة في وسط الليل وظلمة الليل. فالمسافر يستعين على قطع المسافة الطويلة في هذه الأوقات وقت النشاط الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وكذلك المتعبد يستعين على العبادة في وقت النشاط. أما في وقت الكسل وقت التعب فإنه يأخذ نفسه في وقت النشاط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم فلا يرقد. إذا نعس أحدكم فلا يرقد وهو يصلي فلا يرقد فإنه لعله يستغفر فيسب نفسه. وهذا في صلاة الليل. أما في صلاة الفريضة لا، يعالج نفسه حتى يؤدي الفريضة في وقتها لا يرقد. لكن هذا في وقت النافلة إذا نعس أحدكم فلا يرقد. اختار يؤدي العبادة في وقت النشاط وقت الراحة حتى لا يكون هناك ملل ولا تعب ولا تعب ولا انقطاع.
الشاهد
الدين يسر، يعني الدين ودين الأنبياء جميعا فيه يسر في أعماله والشرائع كلها فيها يسر، وهي يدل على أن الشرائع متعددة في أقوال وأعمال. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يحني فيه في السمحة في الأقوال والأعمال كلها فيها يسر، دل على أنها متعدد ليس شيئا واحدا كما يقوله المرجع. نعم نعم لا جاء قبل معلقات كثيرة. نعم
باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت.
نعم.
حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت.
أشهد بالله
لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم. أنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم.
وهذا فيه دليل على تسمية الصلاة إيمانا، فدل على أن الأعمال من الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، سمى الصلاة إيمانا، فدل على أن الصلاة الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وهذا من أقوى الأدلة في الرد على المرجئة. وفي هذه القصة من الفوائد أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بعد العلم. فالذين صلوا إلى غير جهة القبلة إلى جهة المقدس بعد أن حولت القبلة هم لم يعلموا لم يؤاخذوا. وفي دليل على أن الإنسان إذا كان يعمل عملا ثم نسخ فإنه لا يؤاخذ، وإذا مات على ذلك فإنه يثاب. الصحابة الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل أن تحول إلى الكعبة ثوابهم كامل. ولهذا لما حولت القبلة قال الصحابة إنه مات ناس من أصحاب النبي فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله وما شاء الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، إلا على أن الإنسان إذا مات على وهو يعمل شيئا قبل أن ينسخ فأجره كامل. وفي دليل على أن الإنسان إذا كان يصلي في الصحراء إلى غير القبلة بعد أن اجتهد صلى ثم جاءه إنسان وأخبره وهو في الصلاة وقال له القبلة يمينك أو شمالك، فإنه يستدير إلى القبلة ويتم صلاته ولا يعيد أول الصلاة كما فعل الصحابة. فإن الصحابة رضي الله عليهم لما حولت القبلة صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء إلى أهل قباء وهم يصلون إلى الشام فقال لهم بصوت يسمعونه: أشهد بالله أنا قد صليت مع رسول الله وهم متجهون إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، فكانت وجوههم في أول الصلاة إلى الشام وفي آخر الصلاة إلى القبلة ولم يعيدوا أول الصلاة. فدل على أن إذا كان يصلي في الصحراء مجتهدا إلى غير القبلة ثم جاء إنسان وأخبره أنه إلى غير القبلة يستدير في بقية صلاته إلى القبلة ولا يعيد أول الصلاة. أما إذا صلى إلى غير القبلة باجتهاد ولم يعلم حتى انتهت الصلاة فصلاة صحيحة ولا يعيدها، إذا صلى الإنسان باجتهاد وظن أن هذا الصلاة أن هذه هي القبلة ثم تبين له بعد أن صلى أنه إلى غير القبلة فصلاة صحيحة ولا يعيد، فإن تبين له في أثناء الصلاة يستدير إلى القبلة وصلاة صحيحة.
باب حسن إسلام المرء.
بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال إمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار
باب
حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة مثلها إلا يتجاوز الله عنها. والسيئات بمثلها إلا يتجاوز الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة هذا الحديث فيه بيان فضل الله تعالى وإحسانه إلى عبده، وأن المؤمن إذا أسلم وحسن إسلامه فإن الله تعالى يكفر عنه ذنوبه السابقة. أما إذا أسلم ولم يحسن إسلامه فإنه يكون الإسلام كفارة للكفر فقط. وحسن إسلام المرء هو أن يتوب من الكفر والمعاصي، إذا أسلم وتاب من الكفر والمعاصي جميعا كفر الله سيئاته السابقة، غفر الله له كل سيئة نزلفها يعني قدمها، ثم يكون بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها والسيئة مثلها إلا أن يعفو سبحانه وتعالى، حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة كما في الأحاديث الأخرى وكما دلت الآيات الكريمات: من ذا الذي يقبض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كبيرة. فهذا من فضل الله تعالى وإحسانه أن العبد إذا أسلم وحسن إسلامه كفر الله عنه السيئات السابقة. إذا كان مثلا في حال كفره يشرب الخمر ويفعل الفواحش ويفعل الزنا والسرقة ثم تاب من الكفر وتاب من الزنا وتاب من السرقة جميع المعاصي، هذا حسن إسلامه. إذا حسن إسلامه كفر الله بإسلامه كل سيئة قدمها وأزلفها يكفر الله عنه الكفر، يمحو الله الكفر بإسلامه، ويغفر الله المعاصي أيضا بالتوبة. أما إذا أسلم ولم يحسن إسلامه، أسلم من الكفر ولكنه ما تاب، تاب من الكفر ولم يتم من شرب الخمر، فإنه تصح توبته من الكفر ويبقى على شرب الخمر، يؤاخذ بالأول والآخر، يعاقب على شرب الخمر في الجاهلية وفي الإسلام، في حال كفره وبعد إسلامه يبقى عليه ذنوبه، المعاصي تبقى عليه وتصح توبته من الكفر. هذا إذا أسلم، إذا تاب من الكفر ولم يتم من المعاصي. أما إذا تاب من الكفر وتاب من المعاصي هذا هو الذي حسن الإسلام، كفر الله بإسلامه كل سيئة أزلفها، ثم يكون بعد ذلك القصاص فيما يستقبل، فيما يستقبل يجازى. الحسنة بعشر أمثالها، أقل شيء تكتب عشر حسنة، وقد تضاعف بعشرين أو بثلاثين أو بأربعين إلى سبعمائة، وقد تضاعف إلى أضعاف كثيرة على حسب ما يقوم بالقلب من تعظيم الله والإخلاص له والصدق معه، وعلى حسب تأثير هذه الحسنة، تضاعف أقل شيء تضاعف عشر حسنات، وقد تضاعف إلى سبعمائة، وقد تزيد. وأما السيئة فإنها بمثلها إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. وهذا استدل به المؤلف رحمه الله على أن الإيمان يزيد وينقص في الرد على المرجئة، لأن الإسلام يكون حسنا ويكون غير حسن، فالذي حسن إسلامه زاد إيمانه، والذي لم يحسن إسلامه معنى إيمانه ليس تاما، بل هو ناقص بسبب عدم توبته من المعاصي. وقوله السيئة بمثلها أو يعفو، السيئة بمثلها أن يتسيئ بمثلها أو يعفو،
نعم،
والسيئة
بمثلها إلا
أن يتجاوز الله عنه. هذا في الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن السيئة ما يتجاوز الله عنها، بل يخلد في النار. هذا في رد عليه، لأن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد يتجاوز عن السيئة، ويدل على قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالخوارج يقولون أن الله لا يتجاوز عن السيئة الكبيرة، بل يخلد صاحبها في النار، هكذا حجروا على الله. فمذهبهم باطل، الخوارج يقول يكفر بالسيئة الكبيرة ويخلد في النار، والمعتزلة يقولون ينتهي إيمانه بالسيئة ولكنه لا يدخل في الكفر في الدنيا، يكون في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يتفقون مع الخارج في تخريجه في النار. فهذا في رد عليه الحديث، في رد على الخارج المعتزلة، وفي رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإسلام والإيمان يتفاوت، الذي حسن إسلامه إيمانه قوي، والذي أسلم سبب من الكفر وليس من المعاصي إيمانه غير تام. نعم، فدل على الإيمان يزيد وينقص. نعم.
حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.
يعني إلا أن يعفو، إلا أن يعفو، غير مقيد في الحديث السابق بمثلها إلا أن يتجاوز الله تحت المشيئة. إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأحاديث المطلقة تقيد بالأحاديث المقيدة، النصوص المطلقة تقيدها النصوص الأخرى. وقوله إلى سبعمائة ضعف ليس هذا حدا، بل قد تضاعف الحسنة بأكثر كما دلت النصوص الأخرى على ذلك. نعم.
باب أحب الدين إلى الله أدومه.
باب تكلم حافظ رجب الحديث تكلم عليه. نعم.
أحدهما إكمال واجباته واجتناب محرماته، ومنه الحديث المشهور مروي في السنن: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فكمال حسن إسلامه حينئذ بترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه. ومنه حديث ابن مسعود الذي خرجه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية فقال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام يؤخذ بالأول والآخر.
حسنا من كان تاب من الكفر ولم يتم من شرب الخمر فإنه تصح توبة من الكفر ويؤاخذ بالأول والآخر, يؤاخذ بشرب الخمر في الإسلام وقبل أن يسلم كله يعاقب عليه, يؤاخذ بالأول والآخر. وإذا تاب من شرب الخمر مع تاب من الكفر ومن شرب الخمر هنا تكون التوبة هذه تكفر ما سلف من الكفر ومن شرب الخمر. أما إذا تاب من الكفر ولم تكن من المعاصي يؤاخذ بالأول والآخر, المعاصي يؤاخذ بها ما سبق الإسلام وما بعد الإسلام كله يؤاخذ بها. نعم.
فإن المراد بإحسانه بالإسلام فعل واجباته والانتهاء عن محرماته, وبالإساءة بالإسلام ارتكاب بعض محظوراته التي كانت ترتكب في الجاهلية. وفي حديث ابن مسعود هذا مع حديث أبي سعيد الذي علقه البخاري هنا في أول باب دليل على أن الإسلام إنما يكفر ما كان قبله من الكفر ولا واحد.
إيش وفي حديثي؟
في حديث ابن مسعود هذا مع حديث أبي سعيد الذي علقه البخاري هنا في أول الباب دليل على أن الإسلام إنما يكفر ما كان قبله من الكفر ولا واحد التي اجتنبها المسلم بإسلامه. فأما الذنوب التي فعلها الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها, فإنه إذا أصر عليها في الإسلام لم يكن تائبا منها فلا
تكفر عنه بدون التوبة منها. نعم. عندك الحديث المعلق في أول الباب معلق في أبي سعيد.
حديث عن مالك أول.
قال مالك.
نعم وقال مالك.
هذا معلق. واضح هذا. صدقنا حسن السلامة أنه يثوب من الكفر والمعاصي جميعا. فيؤدي الفرائض ويتعلم الحال. نعم.
تكلم عن العين
تكلم عنها
عيني. قال ذكر البخاري معلقا ولم يوصله في موضع في الكتاب, والبخاري لم يدرك زمن مالك فيكون تعليقا, ولكنه بلفظ جاز فهو صحيح ولا قد حفي. وقال ابن حزم انه قادح في الصحة لانه منقطع وليس كما قال لانه موصول من جهة اخرى صحيحة ولم يذكر لشهرته. وكيف قد عرف من شرطه وعادته انه لا يزم الا بتثبت وثبوت, وليس كل منقطع يقدح فيه. فهذا وإن كان يطلق عليه أنه منقطع يحسب بحسب الاصطلاح إلا أنه في حكم متصل في كونه صحيحا. وقد وصله أبو ذر الهروي في بعض النسخ فقال أخبرنا النضروي وهو العباس الفضل حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به. وكذا وصله النسائي عن أحمد بن معلى بن يزيد عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن مالك بن زيد بن أسلم به. ثم ذكر وصل وإسماعيل كذلك.
مقصود أنه
باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد مثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها.
البخاري أحيانا يعلق الحديث لأنه مثلا رواه في المذاكرة أو لأنه اختصر. نعم أكيد إذا تم بصيغة الجزم ما في إشكال, لكن أحيانا أكيد بصيغة التمريض لأنه اختصر أو لأنه مختصر ليس تاما أو لأنه رواه في المذاكرة أو لغير ذلك. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون, فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه.
وهذا فيه دليل على تفاوت الإيمان, لأن الدين إذا أطلق بمعنى الإيمان الدين والإيمان والإسلام إذا أطلق يشمل الأقوال والأعمال, يشمل الإسلام. فالإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان وهو الدين, وكذلك الإيمان سمى إسلام لأن المسلم يؤديه بخضوع وذل، سمى إيمان لما فيه من التصديق، ويسمى دين لأنه يدين الله به، ويسمى بر لما فيه من الطهارة والنزاهة، ويسمى تقوى لأن العبد يستقي به عذاب الله وسخطه. حب دين الله يدومه، وفي لفظ ما داوم عليه صاحبه. فالدين هو الإيمان وهو الإسلام، يشمل الأعمال كل يشمل الأعمال والأقوال. وفي دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن ما داوم عليه صاحبه هذا أحب إلى الله، فإذا كان ينقطع ولا يداوم عليه صار أقل ما يكمل، صار أقل محبة لله، صار أحب دين الله ما داوم عليه صاحبه. فالذي يداوم عليه صاحبه هو الدين الكامل، هو الدين الأفضل المحبوب لله، وما لم يداوم عليه صاحبه هذا أقل محبة لله. فمثلا كون الإنسان يداوم على كل ليلة يصلي يوتر بثلاث ركعات أفضل من كونه ليلة يصلي 11 ركعة وليلة ما يصلي شيء، ليلة يصلي 11 ركعة وليلة ينام ما يصلي ولا ركعة. فكونه يداوم على ثلاث ركعات كل ليلة هذا أحب إلى الله، وإذا زاد في بعض الليل لا بأس، المهم لا ينقص. والله لا يمل الله حتى تملوا، هذا وصف يليق بالله تعالى لا يشابه المخلوق، ملل يليق بالله ليس في نقص كما يكون في بالنسبة للمخلوق ملل الضجر والسعامة، أما الملل الذي يصب الله به فهو وصف يليق بالله وصف كمال ليس في نقص، لكن من آثاره قطع الثواب عند قطع العمل. بعضهم فسر قال لا يمل الله حتى تملوا، يعني لا يقطع الثواب حتى يقطع العبد العمل، هذا من آثار الصفة ليس وصفة، من آثار الصفة قطع الثواب عند قطع العمل، أثر من آثار الصفة ليس هو الصفة. ويحب الدين إلى الله أدومه، إذا الدين تفاوت فدل على أن الإيمان تفاوت يزيد وينقص، وكذلك الدين يزيد وينقص. وأحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. نعم. ها؟ لا مشاكلة، هذا التأويل، هذا بعض المؤولين يقول هذا باب المشاكلة، هذا وصف يليق بالله الله أعلم بكيفية. نعم. لكن من آثار قطع الثواب عند قطع العمل أن الله تعالى لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. نعم.
باب زيادة الإيمان ونقصانه. قول الله تعالى
ويمكرون ويمكر الله، هذا وصف، هو مكر في مقابل مكرهم، وهذا ملل في مقابل ملل العبد. وصف يقول الله وعظمته وهو كمال، المكر بالنسبة للمخلوق نقص، لكن المكر يمكر ويمكر الله في مقابل مكرهم كمال بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. يمكر الله بالمكر به، يمكر الله بالماكر. هنا ملل يليق بالله من آثاره أن الله تعالى لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العبد. نعم.
رجل عبد الله عنك يثبت.
نعم.
الراجل يثبت هذا الأمر.
ايش قال الرجل تكلم عليه؟ فهو لا يقبل الله حتى تمله.
وقد كان ينهى عن قطع العمل وتركه كما قال لعبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فصلى قيام الليل.
أول قبل هذا هذا أول كلام؟
لا،
ابدأ من أول كلام شوف.
وقد ورد في رواية أخرى مخرجة في غير هذا الموضع أن هذه المرأة اسمها الحولاء بنت سويد.
بعده كلام على الحديث. نعم.
وقوله إن الله لا يمل حتى تملوا، وفي رواية لا يسخم حتى تسخموا، المال والسآمة في العمل يوجب قطعه وتركه. فإذا سأم العبد من العمل ومله قطعه وتركه وقطع الله عنه ثواب ذلك العمل. فإن العبد إنما يجازى بعمله كمن ترك عمله قطع عنه ثوابه وأجره إذا كان قطعه لغير عذر من مرض أو سفر أو هرم أو هرم. كما قال الحسن إن دور الجنة تبنيها الملائكة بالذكر. فإذا فتر العبد انقطع الملك عن البناء فتقوله الملائكة ما شأنك يا فلان؟ فيقول إن صاحبي فتر. قال الحسن أمدوهم رحمكم الله بالنفقة. وأيضا فإن دوام العمل وإيصاله ربما حصل العبد به في عمله الماضي ما لا يحصل له فيه عند قطعه. فإن الله يحب مواصلة العمل ومداومته ويجزي على دوامه ما لا يجزي على المنقطع منه. وقد صح هذا المعنى في الدعاء وأن العبد يستجاب له ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي فيدع الدعاء. فدل هذا على أن العبد إذا أدام الدعاء وألح فيه أجيب وإن قطعه واستحضر منع إجابته. وسمى الله وسمى هذا المنع من الله مللا وسآمة مقابلة للعبد على ملله وسآمته كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم.
وسمى
هذا المنع من الله مللا وسآمة مقابلة للعبد على ملله وسآمته كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم. فسمى إهمالهم وتركهم نسيانا مقابلة لنسيانهم له. هذا أظهر ما قيل في هذا. ويشهد له أنه قد روي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكلفوا من العمل ما
اكلفوا
من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. خرجه بقي المقلد في إسناد موسى بن عبيدة.
وفي لفظ فوالله لا يمل الله حتى تملوا. نعم.
وقد قيل إن حتى ها هنا بمعنى واو العطف ولكن لا يصح دعوى كون حتى عاطفة لأنها إنما تعطف المفردات للجمل. هذا هو المعروف عند النحويين وخلف فيه بعضهم. وقيل إن حتى فيه بمعنى حين وهذا غير معروف. وزعم ابن قتيبة أن المعنى لا يمل إذا مللتم وزعم أن هذا الاستعمال معروف في كلام العرب. وقد يقال إن حتى بمعنى لام التعليل.
معروف هذا في الكلام. إيش فعل انتهى الكلام؟ بعد الكلام هذا ما الكلام. المقصود أن هذا في مقابل لا شك أنه في مقابل عمل العبد وصفه بجلاله وعظمته ومن آثار قطع الثواب عند قطع العمل. نعم.
باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص.
وهذه الآية واضحة في زيادة الإيمان وزدناهم هدى. والهدى هو الإيمان هو التقوى. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. اليوم أكملت لكم دينكم وكل شيء نكمل فإنه ينقص. كل شيء يصاب بالكمال يصاب بالنقص. هذه الآيات صريحة في أن الإيمان يزيد وينقص يزيد والنقصان في مقابل الزيادة. كل شيء يزيد وينقص. وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. اليوم أكملت لكم دينكم وكل شيء نكمل فيقبل النقصان. ففيه الرد على المرجئة الذي يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وشيء واحد في القلب. هذه الأدلة واضحة من الرد عليه. نعم. وهذا ناشئ عن قولهم إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان لأنهم يقولون الإيمان في القلب هو التصديق لا يزيد ولا ينقص. لكن هذه النصوص دليل على أن الإيمان يدخل فيه الأعمال. فإذا خل بشيء من الأعمال من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات نقص الإيمان.
حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن شعيرة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن برة من خير.
برة
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه
وفي قلبي وزن برة من خيط، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وفي قلبي وزن ذرة من خيط. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان ما كان من خيط.
وهذا الحديث واضح فيه دلالة على تفاوت الأعمال، وأن الأعمال تتفاوت من الناس من يكون في قلبه من الإيمان وزن شعيرة وهي الحبة الكبيرة، ومنهم من يكون في قلبه من الإيمان وزن برة، ومنهم يكون في قلبه من الإيمان وزن ذرة. فهذا دليل على أن الإيمان يتفاوت والناس يتفاوتون فيه، وتفاوت دليل على أنه يزيد وينقص، فهو واضح في الرد على المرجئة الذي يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص والناس متساوون فيه. لهذا يقول الطحاوي في الطحاوية والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، على طريقة المرجئة، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. هذا غلط، الإيمان ليس واحد وليس أهله في أصله، لا في أصله ولا في فرعه. الإيمان يزيد وينقص، إيمان الصحابة ليس كإيمان غيره، إيمان الأنبياء ليس كإيمان، إيمان جبريل ليس كإيمان غيره، تصديق يتفاوت. وأيضا الأعمال داخلة في مسمى. وأيضا هذا الحديث يرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد العصاة في النار، هل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة شعيرة من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه وزن برة، يخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من خير من إيمان. وهذا صريح في أنهم يخرجون العصاة يخرجون من النار لا يخلدون، ما يخلد في النار إلا الكفر. هذا في الرد على الخوارج المعتزلة، الخوارج يقولون يخلد في النار، ارتكب الكبيرة يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا الأبد، وكذلك المعتزلة. هذا من أبطل الباطل، إنما هذا الكفرة هم اللي ما يخرجون، الكفرة لا يخرجون من النار، مات على الكفر لا حيلة فيه. يقول الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، هذا في الكفرة. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، هؤلاء الكفرة. أما العصاة الموحدين يخرجون، لا يمكن أن يخلد مؤمن في النار أبدا ولو مكث مدة طويلة، لأن بعض العصاة يطول مكث في النار بسبب كثرة الجرائم أو عظمها. قد أخبر الله تعالى أن القاتل يخلد في النار، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والمراد المكث الطويل، خلود له أمد وله نهاية، ليس خلودا مؤبدا. الكافر خلودهم مؤبد لا نهاية له، والعاصي ولو عظمت ولو كبرت كثرة المعاصي ولو عظمت خلوده مؤمن له أمد ينتهي إليه. قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تواترت النصوص بأن النار يدخلها جملة من العصاة الموحدين، وأن النار لا تأكل جباههم موضع السجود، وأنهم يصيرون فحما يفتحشون ويخرجون بشفاعة الشافعي. ثبت أن الأنبياء يشفعون، النبي يشفع أربع مرات يحد الله له حدا، وبقية الأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والشهداء يشفعون، والأفراط يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخذهم رب العالمين برحمته، وشفعة الملائكة وشفع النبيون، ولا يبقى إلا رحمة الرحمن الرحيم، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد. وثبت أنهم يخرجون منها ضبائع ضبائع قد انتحشوا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السن عن البذرة، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فإذا أخرج عصاة الموحدين ولا يبقى منهم أحد أطبقت النار على الكفرة جميع أصناف النار بالله، من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمنافقون في الدرك الأسفل نعوذ بالله، كما قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة، عليهم نار مؤصدة نسأل الله سبحانه وتعالى. هذا بعد خروج العصاة الموحدين. نعم خير جاء في السنة في رواية خير وفي رواية أخرى إيمان، قال خير وإيمان، مراد الخير الإيمان، يعني عندك الآن عندك الحديث رواية ثانية قال من إيمان،
نعم
في رواية من إيمان وفي رواية من خير، المعنى واحد، الخير هو الإيمان، اللي ما عنده الإيمان معه إيمان ما ليس معه عنده خير، ما يسمى خير إلا إذا كان إمام مع الإمام. لو مات كافر يعمل شيء من الأعمال بر الوالدين أو صلة الرحم أو يحسن إلى الناس ومنع الإيمان ما ينفع في الآخرة، يطعم بها طعمه في الدنيا ولا ينفع، ما ينفع في الآخرة، يجازى بها في الدنيا، نسأل الله السلامة. ما تنفع الأعمال إلا بالإيمان. نعم، الإيمان هو الذي يحرزها. نعم نعم.
حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو الحميد أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
الله. وهو يوم عيد. وفي وقت أنه قال عمر هو يوم عيد الله، نزلت يوم عرفة هو يوم عيد، نزلت في يوم جمعة في يوم عيد، جمعة يوم الجمعة عيد، عيد أسبوعي، يوم عرفة عيد سنوي. وهذا فيه دليل على خبث اليهود، انظر اليهود خبثهم، يعلمون ولا يؤمنون. جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم نزلت عليكم لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك يومها ذلك عيدا، اتخذنا ذلك يوم عيد. فقال ما هي؟ فقال هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم فأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية العظيمة، يخبر الله أنه أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليهم النعمة ورضي الإسلام دينها، فهي آية عظيمة تمت بها النعمة للأمة. فمع خبث اليهود معرفتهم لكن يدل على خبثهم والحسد، منعهم الكبر والحسد من الإيمان، يعلمون. يقول لو علم لو هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود استخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر أي آية؟ فقالوا هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال لا عمر إني لا أعلم اليوم الذي نزلت والمكان الذي نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة وكان ذلك يوم جمعة، فهو يوم في أصل أنها وهي وذلك يوم عيد لنا، يوم عرفة عيد ويوم جمعة عيد. والشاهد قال اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت أخبر أن الدين يكمل، والذي يقع والذي يوصف بالكمال يوصف بالنقص، كل شيء يكمل فهو قابل للنقص. وهذا دليل على أن الإيمان يتفاوت والدين يتفاوت، والدين هو الإيمان، الدين ينطق هو الإيمان، دخل فيه الإيمان، الدين والإيمان والإسلام إذا أطلق أحدها دخل فيه جميع الأعمال والأقوال. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا هو الشاهد الترجمة أن الدين يكمل، فهو والذي يكمل يقبل النقص، فدل على أن الدين يتفاوت كالإسلام يتفاوت. نعم.
باب الزكاة من الإسلام وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة.
وهذا على طريقة المؤلف رحمه الله يعدد خصال الإسلام، الزكاة من الإسلام وكذلك الحج من الإسلام والصوم من الإسلام والبر والوالدين من الإسلام من الإيمان. والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، يشمل الأقوال والأعمال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم، الدين القيم المستقيم. ثم دين الذي سماه دين إخلاص الدين لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الإخلاص التوحيد التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة سماه دين، قال وذلك الدين قيما، فدخلت الزكاة دل على أن الزكاة من الدين من الإيمان من الإسلام، والدين هو الإسلام وهو الإيمان. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سعيد عن عمه أبي سعيد بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد دائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
وهذا الرجل جاء في بيت الخلاء أنه ضمام بن ثعلبة يسمع دوي صوته ولا يفقه فإذا هو يسأل عن الإسلام. فسأل النبي عن الإسلام فأخبره عن الإسلام، ثم سأل عن الصيام فأخبره، ولما سأل عن الإسلام قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. أي أخبر عن ركن الإسلام 5، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال هل علي غيرها؟ قال إلا أن تتطوع. قال أولا قال 5 صلوات كتبهن الله على العباد، الصلوات 5. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. استدل به بعض العلماء على أنه لا يجب غير صلوات 5، وأن تحية المسجد ليست واجبة. يقول هل علي غيرها إلا أن تتطوع، والوتر ليس بواجب، وصلاة العيد ليست واجبة، لأنه قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليك شيء إلا أن تتطوع، يعني تتنفل تصلي تطوعا، فدل على أن ما عداها ليس بواجب. وذهب الأحناف إلى أن الوتر واجب، قال. وكذلك أيضا ذهب بعض العلماء كالظاهرية إلى أن تحية المسجد واجبة، وأجابوا عن هذا الحديث بأن هذه 5 صلوات هذه واجبات في اليوم والليلة، وما عداها فهو واجب بسبب بأسباب خاص. تحية المسجد واجبة سببها دخول المسجد. استدلوا بقول الذي يقول إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومثل فيها خلاف بين أهل العلم. سأل أيضا عن الزكاة وعن الصوم، قال لا. قال فولى الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني ما أزيد تطوع ولا أنقص من الواجبات. استدل به العلماء على أن المقتصد من أهل الجنة المفلحين، والمقتصد هو الذي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات فقط، هذا يسمى مقتصد، المقتصدون الأبرار. لكن أكمل منهم السابقون المقربون الذين يؤدون الفرائض ويكون لهم نشاط يفعلون المستحبات والنواهي، وينتهون عن المحارم ويكون عندهم نشاط يتركون المكروهات أيضا وفضول المباحات. لكن المقتصد من أهل الجنة، الجنة الذي يؤدي ما عليه في الواجبات ولو ما تنفل، النواهي ليست واجبة. أما الظالم لنفسه فهو الذي ينقص شيئا من الواجبات فيفعل بعض المحرمات، هذا ظالم، هذا الظالم لنفسه. نعم.
باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
فاتباع الجنازة من خصال الإيمان، ولهذا ترجم المؤلف قال اتباع الجنازة من الإيمان، ترجم السابق الزكاة من الإسلام، لأن المؤلف يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد مترادفان. والصواب أنه إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، أما إذا اجتمع يختلف المعنى، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، أما إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. قولوا من اتبع جنازة المسلم إيمانا واحتسابا، دل على أن اتباع الجنازة من الإيمان، وفيه فضل من صلى على الجنازة واتبعها وأنه يكتب له قراطان من الأجر، أما إذا صلى عليها ولم يتبعها كتب له قراط واحد. ولما ذكر هذا لبعض الصحابة قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فالمقصود أن اتباع الجنازة وحده من الإيمان، والصلاة عليها كذلك، والصلاة واتباع الجنازة قراطان، فإذا صلى عليها ولم يتبعها كتب له قراط، فإن صلى عليها واتبعها حتى تدفن كتب له قراطان.
هذا
الشرط حتى تدفن. نعم، يتبعها حتى تدفن، حتى تدفنها من دفنها، أما إذا تبعها ورجع لا يعود حتى تدفن. نعم.
باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويصبر عن الحسن.
ترجمة عظيمة. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. نعم.
باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا.
هذا من الورع، يعني وذلك أن القول أكثر من العمل وأوسع، فالإنسان يتكلم بكلام طيب كلام كثير، لكن العمل عادة يكون أقل من القول. ولهذا قال إبراهيم: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، لأن هناك فرق بين القول والعمل. يقول أتكلم بكلام طيب حسن لكن العمل عندي ضعف، ما يكون العمل مثل القول، القول يكون طيب وحسن والعمل يكون قليل أو ضعيف. ولهذا قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وهذه ترجمة عظيمة للإمام البخاري: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ولا أشعر، يعني ينبغي أن يخاف يخشى. قال يا ابو التيمي: ما عرضت قولي على عمل الا خشيت ان اكون مكذبا. كيف عمل طيب قول طيب وعمل ناقص ضعيف يخشى ان يكون تكذيب؟ كيف انا اتكلم كلام طيب والعمل اقل؟ ما عرضت قولي على عمل الا خشيت ان اكون مكذبا. قال ابن ابي مليكه تابعي الجليل: ادركت 30 من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، انفاق العمل، ما منهم احد يقول انه على إيمان جبريل وميكائيل. فإذا كان هذا حال الصحابة 30 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وهذا في الرد على المرجئة يقولون الفاسق تكفير العربيد إيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل ومثل إيمان أبي بكر وعمر، لأن الإيمان هو التصديق. هذا من أبطل الباطل، كلام المرجئة من أبطل الباطل. كيف يكون السكير العربيد الفاسق إيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر مثل إيمان جبريل وميكائيل؟ والصحابة تابع الجليل يقول: أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يعني ما يجر أحد منهم يقول هذا لورعهم وشدة خوفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا كان هذا حال الصحابة كيف حال الناس؟ كيف تكون حالنا نحن الآن؟ نفاق عن نفاق العمل. نعم. وقال ابن أبي مليكة:
أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق.
ويذكر عن الحسن. نعم.
ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق.
هذا معلق بصورة التمريض ولا يدل على أنه ضعيف، بل إن البخاري إذا اختصر التعليق أتى بصورة التمريض. ويذكر عن المؤمن: ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وأشكل هذا على بعضهم بسبب اختصار البخاري للتعليق، قال: ما خافه يعني ما خاف، أظن يعود إلى الله، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. صحيح المعنى صحيح، لكن ليس هذا مراد الحسن. والحسن كما هو معروف من الأثر ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. اللي يخاف فالمنافقون ما يبالي، ما يخاف من النفاق آمن. أما المؤمن يخاف أنه يقع في شيء من صفات المنافقين، يخشى على نفسه، فخوفه هذا يدل على إيمانه، والمنافق آمن، أمنه هذا يدل على نفاقه. ما خافه إلا مؤمن وأمنه إلا منافق. فلما اختصر البخاري التعليق أتى بصيغة التبليغ، قال ويذكر، وإلا اسمه ليس لا يدل على ضعف. هذا صحيح الحسن نعم.
ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان.
نعم ينبغي يحذر من يصر على النفاق والعصيان. قال الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هكذا شأن المتقين. المتقين قد يقع منهم الهفوات والزلات وظلم النفس تبدر منهم لأنهم بشر وليسوا معصومين، لكن لا يصرون. إذا بدرت المعاصي أو ظلم النفس أو فعل فاحشة بادر بالتوبة والاستغفار ولا يصر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مهم عدم الإصرار، مهم المبادرة في التوبة وعدم الإصرار على المعصية. نعم.
وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل رضي الله عنه عن المرجئة قال حدثني عبد الله سألت أبا وائل عن المرجئة قال حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
سأل أبا وائل عن المرجئة يعني عن معتقده، وهذه العلم المرجئة مذهبهم قديم، لأن أبا وائل وفاته سنة 99 أو 88 في القرن الأول. هذا يدل على المرجئة قديم، خرجوا المرجئة خرجوا قديما، ولهذا سأل أبا وائل عن المرجئة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حباب المسلم في السوق وقتله كفر. أي يعني هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويضعف. حباب المسلم في السوق، إذا سب المسلم أخاه صار هذا فسق، والفاسق ناقص الإيمان دل عقل، وناقص الإيمان وغير الفاسق كامل الإيمان. فإذا الإيمان يزيد وينقص، ينقص بالفسق ويزيد بإيش؟ بالعدالة. إذا سلم من الفسق ثم إيمان، وإذا فسق نقص الإيمان. وقتاله كفر، كفر دون كفر، يعني كفر لا يخرج من الملة، ينقص الإيمان ولكن لا يكفر إلا إذا استحل. قتال مسلم لا يكون كفرا إلا إذا استحل. وهذا فيه الرد واضح، رد على المرجئة في قوله من الإيمان شيء واحد لا يزيد والسباب والمسلم فسوق. ولهذا لما سأل من سأل أبا وائل من هو عندك؟
أبا وائل سأل شو أبا وائل عن
المرجئة؟ سائل
زبيد.
ها زبيد
سأل
نعم سأل أبا وائل عن المرجئة فقال يعني مذهبهم باطل. كيف يعني كيف الإنسان يتعلق قول المرجئة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتال كفر؟ يعني أن هذا الحديث يرد عليهم، وسباب المسلم فسوق هذا يدل على أن إذا سب المسلم أخاه فسق ونقص إيمان وضعف، وقتال كفر كذلك أيضا كفر دون كفر، ينقص الإيمان ويضعف الإيمان ولا يخرج من الملة. المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هذا باطل، بل إذا فعل الإنسان الفسق نقص، وإذا سلم الفسق كمل الإيمان، كمل الإيمان، وهكذا هو يزيد وينقص. إذا تاب من الفسق زاد إيمانه، وإذا فعل الفسوق نقص إيمانه. هو يزيد وينقص. نعم.
أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوا في السبع والتسع والخمس.
تلاحى يعني اختصم وتنازع فيها أن الخصومة والنزاع قد تكون سببا في الحرمان من الخير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجهم ليخبرهم بليلة القدر يعين الليلة أنها ليلة معينة من العشر فتلاحى فلان وفلان اختصما فرفعت يعني رفع عن النبي علمها بسبب خصومة هؤلاء وتلاحيه فدل على أن الخصومة والنزاع قد يكون سبب في الحرمان من الخير ولا سيما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يخشى من حبوط العمل وهذا هو الشاهد الترجمة باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر وهنا قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فرفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الصاحب من حبوط العمل ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هؤلاء الرجلان اختصما وتنازعا وارتفعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعند النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أراد أن يخبرهم ويعينهم يعين لهم ليلة القدر فرفعت رفع علمها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عسى أن يكون هذا خير عسى أن يكون خير من جهة أنها أخفيت في العشر الأواخر حتى يجتهد العباد في إحياء هذه الليلة العشر هذا خير خير للأمة وإن كان فاتهم الخير من جهة تعيينها لكن قال النبي عسى أن يكون خيرا للأمة حتى تجتهد في العشر الأواخر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان فصار في خير الأمة تجتهد في العشر الأواخر وإن كان النبي أراد أن يخبرهم بتعيينها لكنها رفع علمها عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الخصومة التي حصلت بين هذين الرجلين ولعل هذا فيه خير للأمة ولعل الخصومة. نعم اشتغل حافظ رجب على ترجم باب الخوف المؤمن يحبط عمله وهو لا يشعر.
مراد البخاري بهذا الباب الرجع المرجئة القائلين بأن المؤمن يقع بنفسه بكمال الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العملي ما دام مؤمنا.
هكذا يقول المرجئة لأن الإيمان هو التصديق في القلب ولا يزيد ولا ينقص ولا يخشى عليه ولهذا لما إذا قال الإنسان عندهم أنا مؤمن إن شاء الله قال تشك في إيمانك أنت تعلم من نفسك أنك مصدق تشك في إيمانك ينهون أشد النهي عن الاستثناء فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله أنت ما تعلم من نفسك أنك مؤمن وأنك مصدق تعلم من نفسك مثل ما تعلم من نفسك أنك قرأت الفاتحة وأنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تبغض اليهود تشك في هذا ما تشك في إيمانك أما أهل السنة جمهور أهل السنة يرون أن لا بأس أن تستثني إذا قصدت عدم الشك في أصل الإيمان لأن أعمال الإيمان متشعبة ومتعددة واجبات كثيرة فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه من الواجبات وانتهى عن المحرمات فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا حرج لأن هذا راجع إلى أعمال الإيمان الكثيرة أما المرجع يقول لا ما تقول إن شاء الله الإيمان شيء واحد تفكر في القلب ما تعرف من نفسك أنك مصدق لا تشك في إيمانك هناك فرق بين السنة والمرجع. نعم.
ذكر عن إبراهيم التيمي أنه قال ما عرفت قولي على عمل إلا خسيت أن أكون مكذبا وهذا معروف عنه وخرجه جعفر الفريابي بإسناد صحيح عنه ولكن ما عرفت قولي على عمل إلا خسيت أن أكون كذابا ومعناه أن المؤمن يكفر الإيمان بقوله وعمله يكفر عن وصفه ومعناه أن المؤمن يكفر الإيمان بقوله وعمله يقصر عن وصفه فيخشى على نفسه أن يكون عمله مكذبا لقوله كما روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال المنافق الذي يكفر الإسلام ولا يعمل لي المنافق الذي يقبل الإسلام ولا يعمل به. وعن عمر قال: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: وكيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور، أو قال بالمنكر. وقال جعد أبو عثمان: قلت لأبي رجاء العطاردي: هل أدركت من أدركت من أصحاب
العطاردي؟ نعم
العطاردي. هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النفاق؟ قال: نعم، إني أدركت بحمد الله ممن صدرا حسنا، نعم شديدا، نعم شديدا. وكان قد أدرك عمر. وممن كان يتعوذ من النفاق ويتخوفه من الصحابة: حذيفة وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري. وأما التابعون فكثير. قال ابن سيرين: ما علي شيء أخف من هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال أيوب: كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق فإني أخافها على نفسي. وقال معاوية بن طرة: كان عمر يخشاه وآمنه أنا. وكلام الحسن في هذا المعنى كثير جدا، وكذلك كلام أئمة الإسلام بعدهم. قال زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان الثوري: خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث، نقول الإيمان قول وعمل، وهم يقولون الإيمان قول ولا عمل، ونقول الإيمان يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق. وقال أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي: قد خاف عمر على نفسه النفاق. قال: فقلت الأوزاعي: إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حين سأل حذيفة، لكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت. قال: هذا قول أهل البدع.
إيش؟
فقلت للأوزاعي: إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حين سأل حذيفة، لكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت. قال: هذا قول أهل البدع. وقال إمام أحمد في رواية ابن هانئ: وسئل: ما تقول في من لا يخاف النفاق على نفسه؟ فقال: ومن يعمل على نفسه النفاق. وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره من أن النفاق أصغر وأكبر، فالنفاق الأصغر هو نفاق العمل، وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم، وهو باب النفاق الأكبر. فيخشى على من غلب عليه حصار النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر، حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. وقال: ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والأثر الذي ذكره البخاري عن ابن أبي مليكة هو معروف عنه من رواية الصلف بن دينار عنه، وفي الصلف ضعف. وفي بعض الرواية عن ابن أبي مليكة قال: أدرت زيادة على 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مات أحد منهم إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. وأما الأثر الذي ذكره عن الحسن فقال: ويذكر عن الحسن قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. فهذا مشروع عن الحسن صحيح عنه. والعجب من قوله في هذا ويذكر وفي قوله في الذي قبله وقال ابن أبي مليكة جزما. قال إمام أحمد في كتاب الإيمان له: حدثنا مؤمل قال: سمعت حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب قال: سمعت الحسن يقول: والله ما أصبح على وجه الأرض مؤمن ولا أمشى على وجهها مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، وما أمن النفاق إلا منافق. حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا هشام قال: سمعت الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا يخاف النفاق ولا أمنه إلا منافق. وروى جعفر الثيابي في كتاب صفات المنافق من حديث
نعم
إذا قال رحمه الله: والروايات في هذا المعنى عن الحسن كثيرة. فقول البخاري بعد ذلك: وما يحدث من إسراد عن النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمراده أن الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة يخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. وما يقال: إن المعاصي بعيد الكفر. وفي مصدر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لأقماع القول، ويل للذين يصبون على ما فعلوا وهم يعلمون.
ويل
لأقماع القول.
أقماع القاف. نعم.
ويل للذين يصبون على ما فعلوا وهم يعلمون. وأقماع القول الذين آذانهم كالقمع يدخل فيه سماع الحق من جانب ويخرج من جانب آخر لا يستقر فيه. وقد وصف الله أهل النار بالإصرار على الكبائر فقال: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. والمراد بالحنث الذنب الموقع في الحنث وهو الإثم. وتبويب البخاري لهذا الباب يناسب أن يذكر فيه حقوق الأعمال الصالحة ببعض الذنوب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون.
هذا أشار إلى حديث في تلاح الرجلين يشير إلى هذا. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن قال: ما يرى هؤلاء أن أعمالا تحبط أعمالا، ما يرى هؤلاء أن أعمالا تحبط أعمالا، والله عز وجل يقول: لا ترفعوا أصواتكم، إلى قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مما يدل على هذا أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال: أيود أحدكم أن تكون جنة من نخيل وأعناب. وفي صحيح البخاري أن عمر سأل الناس عنها فقالوا: الله أعلم. فقال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: لأي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم يبعث الله إليه الشيطان فيعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. وقال عطاء الخراساني: هو الرجل يقسم له بشرك أو عمل كبيرة فيحبط عمله كله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي الصحيحين أيضا إن رجلا قال: والله لا يقبل الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. وقالت عائشة: أبلغ زيدا أنه أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وهذا يدل على أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات ثم تعود بتوبة منها. وخرج ابن أبي حاتم في تفسيره من رواية أبي جعفر أن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع الإخلاص ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل صالح. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فخافوا الكبائر بعد أن تحبط الأعمال. وبإسناده عن الحسن في قوله: ولا تبطلوا أعمالكم، قال بالمعاصي. وعن معمر عن الزهري في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قال بالكبائر. وبإسناده عن قتادة في هذه الآية قال: استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء فليعتذر. ما استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء فليفعل، ولا قوة إلا بالله.
طويل. في يوم من ذلك قصة ثابت بن قيس لما نزلت هذه الآية جلس في بيته سأل عن النبي فقال إنه حبط عمله لأنه رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خطيب كان خطيب النبي. قال إنه من أهل النار حبط عمله. فقال أن أخبره أنه من أهل الجنة لأنه مضطر فخطيب النبي يرفع صوته لأجل خطبة. نعم. شفاء بعد
باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع
بارك الله.
باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان.
اللهم صل وسلم.
عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم.
باب سؤال
جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة قصد بها المؤلف رحمه الله الإمام البخاري بيان أن الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان والأعمال كلها تسمى دين. وكذلك الإسلام إذا أطلق يشمل الأقوال والأعمال وكذلك الإيمان. وكل هذه الأمور الثلاثة إذا أطلقت تشمل الأقوال والأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، ثم سأل عن الساعة، ثم سأل عن أمراتها، ثم قال جاءكم جبريل وعلمكم دينكم. فسمى هذا كله دينا، الإسلام شهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج والإيمان، الاعتقادات الأركان الستة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ثم ذلك كله دينا، فدل على أن الدين يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، وكذلك الإسلام إذا أطلق وحده يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، وكذلك الإيمان إذا أطلق وحده يشمل الإسلام والإعمال والأعمال والاعتقادات كلها، إذا أطلق واحد منها دخل فيه الأقوال والأعمال والاعتقادات. وهذا وجه استدلال المؤلف رحمه الله، يعني أن الدين إذا أطلق يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، وكذلك الإيمان إذا أطلق يشمل الإسلام الأعمال والأقوال والاعتقادات، وكذلك الإسلام. أما إذا اجتمع كما في حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإحسان بعبادة الله على المشاهدة، عبد الله كأنك تراه، هذا إذا اجتمع كما في حديث جبريل، لما سأل عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة، ولما سأل عن الإحسان على الإحسان فسره بالعبادة على المشاهدة، ثم قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، فسمى ذلك كله دين، سمى الإسلام والإيمان والإحسان كل دين. فإذا أطلق الدين يشمل الجميع، كما أن الإسلام إذا جاء وحده يشمل الجميع، الأعمال والاعتقادات والأقوال والأفعال، وكذلك الإيمان إذا أطلق يشمل ذلك. وكما في حديث وفد عبد القيس، ولهذا ذكر المؤلف الترجمة حديث وفد عبد القيس، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد القيس لما سألوه عن الإيمان قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا وأن تعطوا الخمس، وفي لفظ وأن تؤدوا خمس مغارفة. ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة، بالأعمال فسر الإيمان بالأعمال، شهادتان نطق اللسان والصلاة والزكاة والصوم وإعطاء الخمس كلها أدخلها في مسمى الإيمان، فدل على أن الإيمان يدخل فيه الأعمال، يدخل فيه الأعمال ويدخل فيه الأقوال، كما أن الإسلام كذلك. وهذا هو الصواب، أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال والأقوال والاعتقادات، والإيمان كذلك إذا أطلق دخل فيه الأعمال، والإحسان كذلك، والدين كذلك. لكن إذا اجتمع الإسلام والإيمان يكون كل واحد له معنى، كما في حديث جبريل لما اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. وكذلك في استدل المؤلف رحمه الله ترجمة في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الإسلام مطلق هنا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات. نعم. نعم، أهل المرجعة يرون أن الأعمال لا تصل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق فقط، كما سبق تراجم الكثير اللي رد المؤلف رحمه الله. المرجعة يقول التصديق، الإيمان هو التصديق بالقلب، وأما الأعمال فلا تصل في مسمى الإيمان، الأعمال شيء آخر غير الإيمان، والإنسان واجب عليه، ويقول الإيمان أفسق الناس وأتقى الناس واحد، إيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبي بكر وعمر كإيمان أفسق الناس، يعني هو التصديق، والفرق بينهما في العمل، هذا باطل. مؤلف أراد أن يبين أن الأعمال تدخل المسمى خلافا للمرجعة، خلافا للمرجعة. والمرجعة طائفتان، الغلاة الذين يقولون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وليست مطلوبة، في الجهمية، هذا هم المرجعة الأحمر، الجهمية يقول الأعمال ما هي مطلوبة، إذا صدق الإنسان بقلبه كفاه. الجهم بن صفوان يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، يكفي المعرفة أيضا، يكفي معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، ولو جمع عمل جميع الكبائر ما تضر إيمانه، وهذا من أبطل الباطل. أما المرجعة الثانية، المرجعة الفقهاء طائفة من أهل السنة، يقولون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان لكن مطلوبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، والإنسان إذا ارتكب كبيرة عليه الوعيد الشديد، وإذا حل بالواجب كذلك، لكن لا نسميها إيمان، نسميها واجب آخر. فالإنسان عليه واجبا، واجب الإيمان واجب العمل. لكن المرجئة الفقهاء فتحوا باب المرجئة البحر، وفتحوا باب الفساق، فتحوا باب المرجئة البحر. لما قالوا أن الأعمال ليست من الإيمان وإن كانت مطلوبة، جاء المرجئة البحر وقالوا ليست من الإيمان وليست مطلوبة. وكذلك فتحوا باب الفساق، يأتي الفاسق يقول أنا مؤمن إيماني كامل كإيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبي بكر وعمر، وهو سكير عربي من أفسق الناس. فإذا قلت له أبو بكر وعمر يعمل أعمال صالحة، قال هذا ليس من الإيمان، هذا شيء آخر، مسألة الأعمال شيء آخر. واللي فتح الباب لهم هو المرجع، وإن كانوا طائفة من أهل السنة والإمام وحليفة وجماعة، لكنهم أخطأوا في هذا، كما أنهم أيضا خالفوا جمهور السنة في مسألة الاستثناء في الإيمان. أنا مؤمن إن شاء الله، فهم لا يستثنون، ما تقول مؤمن أنا إن شاء الله، عند المرجع يقولون لا تقول إن شاء الله، لأنك تعلم من نفسك أنك صدق، أنك مصدق، تشك في إيمانك، هل تصدق أو المصدق لا تقول إن شاء الله. وأما جمهور السنة يقولون نعم، إذا أراد الشك ممنوع، أما إذا ما أراد الشك، أراد أن الأعمال متعددة، أعمال الإيمان متعددة، واجبات كثيرة متعددة، ومحرمات كثيرة، والإنسان لا يزكي نفسه، ولا يعلم بأنه أدى جميع ما عليه. فإذا كان كذلك فلا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا راجع إلى شعب الإيمان والواجبات المتعددة. والإنسان لا يزكي نفسه ولا يزكي نفسه بأنه أدى جميع ما عليه، فلهذا لا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة.
الصحابي عمن؟ أبي هريرة
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان.
هذا حديث جبريل المشهور رواية البخاري له عن أبي هريرة رضي الله عنه مختصرة، رواها الإمام مسلم مطول من حديث عمر بن الخطاب، وفيه أنه سأله أولا عن الإيمان. وفي رواية مسلم في رواية عمر الذي رواه مسلم سأله أولا عن الإسلام، وفيه أنه قال الإسلام أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه، ولم يذكر الكتب ورسله والبعث بعد الموت، ولم يذكر القدر. ثم سأله على ذلك عن الإسلام، فقال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي رواية عمر في حديث مسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والروايات تفسر بعضها بعضا، وها رواية الإمام البخاري أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، يبين أن المراد بالشهادتين المعنى والعمل، ليس المراد النطق بهما. في رواية عمر في صحيح مسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهنا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا يدل على أن المراد توحيد الله، المراد التوحيد الله وإخلاص الدين له، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا الإخلاص.
أما من نطق بالشهادتين برسالة ونقضهما بالشرك فلا ينفع ما ينفع. ولهذا قال هنا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ذكر له الصلاة والزكاة والصوم. ثم سأل عن الساعة قال من سورة هذه على الساعة. ثم سأله عن الشراط وسنبدوك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها. في الرواية الأخرى إذا ولدت الأمة ربتها ربها يعني سيدها وربتها سيدتها. وهذا شرط من أشراط الساعة وشرط الساعة كثيرة. وذكر العلماء معنى إذا ولدت الأمة ربها يعني سيدها قالوا إن معنى ذلك أن تكثر السراري والعبيد والإماء فيتسرى الملوك الإماء فترد لهم الأولاد. فإذا ولدت السرية من الملك يكون ابنها هو ربها سيدها ربها يعني سيدها لأن ابنها هو ابن الملك فيكون سيدا عليها سيدا على أمه. ولدت الأمة ربها سيدها في سرية وزوجها الملك وابنها ابن الملك ملك سيد عليه. وكذلك إذا ولدت الأمة ربتها في اليد الأخرى يعني سيدتها. بنت الأمة تلد من الملك السرية فتكون سيدة على أمها. هذا أقول. وهناك أقوال أخرى في معنى ذلك أن تكثر السراري والإماء ويكثر تداولهن بين الملاك حتى تباع تسر الإنسان السرية ثم وتباع ثم يشتريها ولدها وهو لا يعلم فتكون فيكون سيدا ولا يعلم أنها أمه فيكون سيدا عليها. وقيل في هذا أقوال أخرى. وذكر من أشراط الساعة أن ترى الحفاة العراة رعاء البهم يتطاول في البريان في خمس لا يعلمهن إلا الله يعني مفاتيح الغيب. فلا الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله. هذه لا يعلمها إلا الله. هذه مفاتيح الغيب. علم الساعة لا يعلمه إلا الله. متى ينزل الغيب لا يعلمه إلا الله. ما في الأرحام لا يعلمه إلا الله. ما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم أدبر الرجل السائل فقال ردوه فلم يروا شيئا لأنه ملك جبريل جاء في صورة إنسان. جبريل يأتي في صور متعددة. الملك أعطاه الله القدرة على التشكل والتصور في الصور المختلفة. فهو تارة يأتي في صورة رجل كما ورعاه الصحابة كما في هذه القصة وتعجبوا. رجل غريب لا يعرفونه مسافر وجاء وعليه ثياب جميلة وشعره كذلك شيء سواد الشعر ليس فيه غبرة. والعادة أن المسافر رسيمة في ذلك الزمن تظهر عليه آثار السفر. يكون ثيابه متسخة يكون كذلك شعره كذلك منتفش. وهذا خلاف المعتاد. رجل غريب مسافر وعليه ثياب جميلة بيض ما عليه آثار السفر وكذلك شعره كذلك ناعم ليس فيه دليل على السفر. فتعجبوا. فلما أدبر قالوا ردوا فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. قال أبو عبد الله الإمام البخاري فجعل ذلك كله دينا. هذا وجه الاستشهاد. بين المؤلف وجه الدلالة من الحديث الترجمة قال فجعل ذلك كله دينا. قال أبو عبد الله البخاري جعل ذلك الإشارة تعود إلى الإسلام والإيمان والإحسان والسعة والمعروف. سمى كله دين. فدل على أن الدين يشمل الأعمال ويشمل الاعتقادات ويشمل الأقوال والأعمال. وكذلك الإيمان إذا أطلق مثل الدين. وكذلك الإسلام والرب كل منها يشمل الأقوال والأعمال جميعا. أقوال القلوب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. نعم.
وعنك قال عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان.
نعم. لأن الدين والإيمان واحد. الدين والإيمان واحد. الدين إذا أطلق كالإيمان. الدين هو الإيمان والإيمان هو الدين وهو الإسلام أيضا.
عند الإقلام اشتغل عليك شعره قل فجعل كله من الإيمان.
قال عينا الله عنك أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بذلك إلى ما ذكر في الحديث. فإن قال فإن قلت قال البخاري أولا فجعل ذلك كله دينا، وقال ها هنا جعل ذلك كله من الإيمان،
يعني في أول الترجمة قال فجعل ذلك كله دينا ترجمة قبل الحديث، وهنا قال فجعل ذلك كله من الإيمان. نعم ليبين أن الدين وكذلك الإيمان كل منهما عند الإطلاق يشمل الأقوال والأعمال والأفكار. والبخاري يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد مترادفان، والصواب أنه ليس مترادفان، الصواب أنه إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع افترق، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، وإذا افترق وجد واحد منهما اجتمع صار معنى واحد، إذا افترق وجاء واحد الإسلام وحده والإيمان وحده دخل الآخر أحدهما في الآخر، وأما إذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. نعم.
قلت أما فإن قلت قال البخاري أولا فجعل ذلك كله دينا، وقال ها هنا جعل ذلك كله من الإيمان. قلت أما جعله دينا فظاهر، حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث يعلم الناس دينهم، وأما جعله إيمانا فكلمة من إما تبعيضية.
قلت
قال البخاري أولا فجعل ذلك كله دينا، قال ها هنا جعل ذلك كله من الإيمان. قلت أما جعله دينا فظاهر، حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث يعلم الناس دينهم، وأما جعله إيمانا فكلمة من إما تبعيضية، والمراد بالإيمان هو الإيمان الكامل المعتبر عند الله تعالى وعند الناس.
فكلمة من في كلمة من الحديث
جعل ذلك كله من الإيمان،
في آخر الحديث يقول من الإيمان كذا
في كلام البخاري.
البخاري يقول
قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان.
من الإيمان. طيب كلمة من نعم.
كلمة من إما تبعضية، والمراد بالإيمان هو الإيمان الكامل المعتبر عند الله تعالى وعند الناس، فلا شك أن الإسلام والإحسان داخلان فيه، وإما ابتدائية، ولا يخفى أن مبدأ الإحسان والإسلام هو الإيمان بالله، ولا يخفى أن مبدأ الإحسان والإسلام هو الإيمان بالله، إذ لولا الإيمان لولا الإيمان به لم تتصور عبادة له. انت عفوا
حافظ رجل تكلم عليه.